كلام عن الحالة الأولى وهي حالة زوال العلم الجامع. تكلمنا عن صورتين من هذه الحالة. في هاتين صورتين الإسلام يزول العلم بحدوث الجامع رأسا. الصورة الثالثة التي انتهى إليها الكلام يزول العلم بالجامع بقاء، مع بقاء العلم بالجامع حدوثا. في مرحلة الحدوث العلم بالجامع لا يزال موجود، لكن في مرحلة البقاء يزول العلم بالجامع. هذه الصورة الثالثة على أنحاء. النحو الأول أن يفترض أننا نعلم بزوال الجامع، أن يتحول العلم بالجامع العلم بزوال الجامع. كما إذا فرضنا أن الجامع المعلوم الإجماع كان له أمد محدد، عندنا علم بأن هذا الجامع ينتهي أمده بحدود ينتهي ويزول بحدود ذلك الأمد. لا إشكال بحلول ذلك الأمد المعين يزول العلم بالجامع، ويصبح عندنا علم بعدم حدوث الجامع وارتفاع الجامع. هذا نحو من أنحاء الصورة الثالثة، بمعنى أن العلم بحدوث الجامع لا يزال موجود حتى بعد حلول ذلك الأمد، لكننا نعلم بزوال الجامع بقاء. في مرحلة البقاء يوجد عندنا علم بزوال الجامع. مثال أن نفترض مثلا أننا نعلم بوجود حشرة في هذه الغرفة، وهذه الحشرة على كلا تقديريها سواء كانت مثلا ذباب أو ضرائب لا تعمر أكثر من شهر، بعد حلول الشهر نعلم بزوال الجامع. هذا علم بزوال الجامع في مرحلة البقاء، لا علم بزوال الجامع في مرحلة الحدوث. وفي هذه الحالة يختل الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للعلاج. النحو الثاني أن نفترض أن الجامع المعلوم على كلا التقديرين سواء كان هذا الطرف أو هذا الطرف يكون مشكوك البقاء، يكون مشكوك البقاء لا معلوم الارتفاع، بمعنى أن الجامع يتيقن إلى فترة معينة، بعد تلك الفترة يكون مشكوك. في الحالة الأولى في النحو الأول كنا نفترض بعد تلك الفترة يكون معلوم الارتفاع، في النحو الثاني نفترض أن الجامع متيقن في فترتين، بعد تلك الفترة لا نعلم أن الجامع على كل التقديرين سواء كان متحقق في ضمن هذا الطرف أو ضمن هذا الطرف لا نعلم أن الجامع ثابت. فحينئذ في مرحلة البقاء يكون وجود الجامع مشكوكا. هنا أيضا نقول بالركن الأول من أركان المعجزية يختل، لأننا في مرحلة البقاء بعد تلك الفترة التي كان عندنا يقين فيها بوجود الجامع، بعد تلك الفترة لا عملنا بوجود الجامع، والجامع مشكوك على كلا التقديرين، فلا علم بالجامع فيزول العلم بما لا بالجامع، وإذا زال العلم بالجامع هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. نعم، في هذه الصورة يمكننا أن نعوض بلحاظ المنجزية عن العلم الإجمالي بالاستصحاب، بمعنى أننا نلتفت إلى الجامع ونقول بأن هذا الجامع الكلي كان متيقنا سابقا والآن ماذا؟ مشكوك، فنستصحب وجود الجامع. استصحاب وجود الجامع في الحقيقة ينجز لنا كلا الطرفين كالعلم بماذا؟ بوجود الجامع. واضح؟ لأن الإجمالي لا يفرق فيه بين أن يكون علما وجدانيا أو علما تعبديا ناشئا من الاستصحاب. إذا الآن كان المكلف عالما وجدانا بالجامع في ضمن أحد الطرفين في هذه الفترة، بعد ذلك يصبح عالم تعبدا بواسطة إجراء الاستصحاب لحاظ نفس الجامع بوجود الجامع في أحد هذين الفردين، فينجز كلا الفردين. مثال نفس إذا علمنا بوجود مثلا إنسان في المسجد مردد بين أن يكون زيد عمر، هذا المثال اللي طرحناه في استصحاب الكلية، مردد بين أن يكون زيد أو عمر، هو زيد أو عمر على كل التقدير أن الإنسان سواء كان زيد أو عمر الموجود في المسجد لا يعمر أكثر من 100 سنة، وإذا انتهت هذه الفترة أكثر عادة لا يعمر أكثر من 50 سنة، لمدة 50 سنة عندنا علم بوجود الجامع، لكن بعد انقضاء هذه الفترة يصبح عندنا شك في أن الجامع موجود في المسجد أو لا، فيختل يزول العلم الإجمالي، العلم بالجامع يزول، لكن نقدر نلتفت إلى نفس الجامع وهو كلية الإنسان مو للأفراد، لا زيد ولا إلى عمر، لا علما بحدوثه، لا يقتل وعمر كذلك، نلتفت إلى الجامع نقول الجامع كان متيقن والآن مشكوك، نستصحب بقاء الجامع، استصحاب بقاء الجامع في الحقيقة ينجز كل الطرفين، يكون علما إجماليا منجزا لكن ناشئا من الاستصحاب. واضح؟ هذا النحو الثاني، هاي أيضا من حالات ماذا؟ العلم بزوال الجامع في مرحلة البقاء، لكن في مرحلة الحدوث يبقى العلم، أنا عندي علم بوجود الجامع في مرحلة الحدوث، لكن في مرحلة البقاء يزول العلم بالجامع. الحالة الثالثة من أنحاء أو النحو الثالث من أنحاء هذه الصورة هو أن يكون الجامع معلوم مردد بين فردين، أحدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد، بأن يعلم الإنسان بوجود تكليف، هذا التكليف إن كان متحقق في ضمن هذا الطرف فأمده قصير، وإن كان متحقق في ضمن الطرف الآخر فأمده طويل، هذا ما يسمى بالعلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. يمثل السيد ذلك كما لا علمنا بحرمة الشرب من أحد إناءين، لكن هذه الحرمة إن كانت ثابتة في هذا الإناء فأمدها إلى الظهر بعد الظهر ترتفع، وإن كانت الحرمة ثابتة في هذا الإناء فأنا مستمر إلى الآن. واضح؟ عين شير لمعين يقول أنه أنا أعلم بحرمة شرب أحد الإناء، أنا أقول على تقدير كون النجاسة الموجودة من الحرمة ثابتة في هذا الإناء فهذا الإناء الحرمة ترتفع إلى الظهر، أقول الظهر صار اضطرار إلى هذا مثلا كما سيجي مثالا، الظهر أنا أصبحت مضطر إلى هذا الإناء المعين، الاضطرار يجي بارتفاع ماذا؟ ارتفاع الحرمة بلا إشكال. وأما إذا كانت النجاسة الموجبة للحرمة في الإناء الآخر أنا ما مضطر إلى الإناء الآخر، فالحرمة باقية حتى، واضح؟ فأشير إلى إناء معين وأقول لو كان التكليف ثابتا في هذا الإناء فأمده قصير، التكليف ماذا قصير؟
لو أنا فعلا
أعلم
هذا الإناء في القصص وقليل
الأمد، أنا أعلم قصير الأمد على تقدير ثبوت الحرمة،
أنا أعرف أن الخارج
قصر الأمد وطول الأمد بلحاظ التكليف
أنا أعرف هذا العرف، هذا الإناء هو القصص طويل الأمد أعرف
يعني مو الإناء طويل الأمد، التكليف في هذا الإناء الحرمة في هذا الإناء قصيرة الأمد ارتفع إلى الظهر لو حدثت فيه، هل معد علم بحرمة ارتكاب أحد الإناءين؟ فما نشأ الحرمة؟ نجاسة مثلا أحدهما، أبدى علم بنجاسة أحدهما، هذا العلم بنجاسة أحدهما يولد لعلم بحرمة ارتكاب أحدهما، الإناء أيمن بارد وحار، أنا مريض مضطر إلى شرب الإناء البارد، واضح؟ اضطرارا يرفع التكليف، فأقول لو كانت الحرمة نجاسة ثابتة في هذا الإناء البارد فهي ثابتة فيه إلى شوقت إلى زمان الاضطرار إلى الضرار، فأشير إلى إناء معين أقول لو كانت الحرمة ثابتة، ما أدري الحرمة ثابتة، أدري الحرمة ثابتة؟
لا أنا ما أدري، أصبح إذا عرفت الإناء أنه هل عليكم من الجزء
إناء أنا أعرف، أنا أعرف أعرف الإناء، أعرف أن هذا بارد وهذا حار، أكثر من هذا ما أعرف، أعرف أن هذا بارد وهذا حار، واحد منهم طبعا يحرم شربه لكن ياهم ما أدري، فأقول لو كانت الحرمة ثابتة في هذا الإناء فأمدها قصير، بينما لو كانت ثابتة في هذا الإناء فأمدها قصير، واضح اللي فهمه. ليش انت تطلق منها؟ لا عندي شبهة. شنو الشبهة ما أخذ حلم؟
إذا الحلم بعينها عرفها في أحد الفرجين.
ما أعرف الحلم بعينها. وإذا أعرف ده بعينها صار ما عاد صار عندي علم إجماع.
العلم بينها طويل الأمد.
طويل الأمد بتفرض طويل الأمد وإن كل فرض قصير الأمد على تقدير. لأن الطول والقصر مو بلحاظ نفس الإناء، بلحاظ الحرمة.
الحرمة بل التعبير لنا وذاكرة.
فأقول لو كانت الحرمة. إذن
تقديرية.
تقديرية. كل علم إجمالي لا بد أن تكون الحرمة به تقديرية. معنى أقول لو كانت الحرمة ثابتة في هذا الإناء. لو.
مهان هذا السؤال لو كانت اللو ما موجودة بالإشكال يعني.
لو موجودة بلا أشكال، لو موجودة بلا أشكال، وإلا إذا كنت أعلم بأن الحرمة ثابتة في هذا وهي قصيرة الأمد، علم تفصيلي يصير بحرمة هذا الإناء وشكله. لا، لو كانت الحرمة ثابتة في هذا الإناء، فهذا الإناء يكون هذه الحرمة تكون قصيرة الأمد. ولو كانت ثابتة في الإناء الآخر لا طويلة لمن ما قد اضطرار إلى مثلاً أحد أمثلة الاضطرار. واضح. هنا قد يقال بأن هذه الحالة من حالات زوال العلم بالجامع بقاء، بأن يدعى بأنه في فترة ما بعد الظهر، في فترة ما بعد الظهر إنسان لما يلتفت المكلف إلى الإناءين لا يوجد عنده علم بالجامع. ليش؟ لأنه لو كانت الحرمة ثابتة في هذا الإناء فهي شوفت مرتفع من الظهر مرتفع. نعم لو كانت ثابتة في الإناء الآخر فهي شنو باقي، فإذا هو عدى شك بالتكليف، شك بالجامع يصير عدى، ما عدى علم بالجامع فيزول العلم بالجامع. إذا زال العلم بالجامع العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فإذا ما كان منجز تجرى الأصول المؤمنة في هذا الطرف بلا معارض. فيجعل هذا من حالات زوال العلم الإجمالي في مرحلة البقاء. واضح شنو يصير؟ في مرحلة الحدوث هذا العصر السام موجود، في مرحلة الحدوث عد علم بالجامع، أعلم بأن الحرمة إما ثابتة في هذا الإناء حدوثا أو في هذا الإناء، هذه في مرحلة ما قبل الظهر. لكن في مرحلة ما بعد الظهر ما أقدر أقول والله العلي العظيم بأنه أحد الإناءين حرام، ما أقدر أقول، وإنما أقدر أقول بأن الحرمة إذا كانت في هذا الإناء فالحرمة ثابتة، النجاسة إن كانت في هذا الإناء فالحرمة شنو؟ لا تزال ثابتة، لكنها إن كانت في الإناء القصير الأمام فالحرمة شنو؟ مرتفعة. فعلم بالجامع ما عندي، فيزول العلم بالجامع في مرحلة البقاء ويخرج العلم الإجمالي عن التنجيس. واضح. هذا النحو الثالث جعل من أنحاء زوال العلم الإجمالي في مرحلة البقاء، لكن هذا صحيح أو لا؟ السيد قدس الله سبحانه وتعالى صحيح، بل الصحيح أن العلم الإجمالي ما زائل وثابت، وهذا ما نسميه كما قلنا بالعلم الإجمالي الدائر بين الفرد الطويل الأمد والقصير الأمد، وهذا العلم الإجمالي نجز الفرد الطويل الأمد على امتداده، لأن المكلف يعلم إجمالا بحدوث تكليف إما في هذا الإناء إلى فترة ما قبل الظهر، وإما في هذا الإناء على امتداده حتى الآن. سيأتي في بحث الاضطرار أن المكلف حينما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، واضح، يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، علم الإجمال نجز لكلا الطرفين، لكن أطراف العلم الإجمالي تختلف. هنا هذا العلم الإجمالي هذا الطرف إلى أمد قصير، وهذا الطرف الآخر شنو؟ أمد طويل. هذا الطرف الطويل الأمد طرف للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي في وقت حلوله نجز كلا الطرفين، فنجز هذا الطرف إلى زمان الظهر، ونجز هذا الطرف على امتداده إلى زمان الظهر، حرمة هذا الطرف ترتفع باعتبار الاضطرار مثلا، واضح. أما حرمة الطرف الآخر منجزة تبقى على حالة على استمرارها، لأن العلم الإجمالي بحدوثه ينجز كلا طرفه. يعني شنو ينجز كلا طرفه؟ يعني كل ما يفرض طرف العلم الإجمالي هذا يكون منجز بيش؟ بالعلم الإجمالي. الفرد الطويل الأمد بامتداده بما يحمل ويتضمن من تكاليف حلالية طولية في عمود الزمان. هذا العلم الإجمالي نجزها جميعا، خو إذا نجزها جميعا تبقى على تنجيز في فترة ما بعد الظهر أيضا. هذا الطرف الطرف الطويل الأمد يبقى طرف للعلم الإجمالي ويكون منجز بالعلم الإجمالي، فحينئذ لا معنى لزوال العلم بالجامع، بل العلم بالجامع ثابت وموجود. وينجز هذا العلم مثل هذا الفرق شي ينجز من ينجز كل الطرفين في فترة ما بعد الظهر، وإنما ينجز الفرق الطويل الأمد على امتداده. واضح هذا لنا؟ واضح.
مشيخنا بعد فترة ما بعد الظهر احنا ما راح يكون عندنا علم إجمالي، راح يكون عندنا علم بهذا الفرق الطويل الأمد، لأن الطويل القصير الأمد الحل.
لكن احنا نقول أن هذا الفرق الطويل الأمد يبقى طرف للعلم الإجمالي، يعني ولا أنا وضحت قلت أن العلم الإجمالي بحدوثه صباحا ينجز كلا طرفه. خشنو أطراف العلم الإجمالي؟ أطرافه حرمة هذا الطرف إلى الظهر، وهذا الطرف على امتداد عمود الزمان. هذا العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. الاضطرار لما يجي يرفع لك يا تكليف التكليف على تقدير حدوثه في هذا، لكن هذا التكليف على تقدير وجوده في هذا يبقى على حاله وعلى تنجيزه بالعلم الإجمالي. واضح؟ بل المكلف في فترة ما بعد الظهر يقدر يقول بأنه فعلا ما عنده علم بالتكليف. واضح؟ في فترة ما بعد الظهر يعني بالنظرة البدوية الساذجة يقول بأنه ما عنده تكليف، لأنه التكليف إن كان موجود في هذا الإناء فارتفع الظهر، إن كان في موجود في هذا كما وضحنا إن كان موجود في هذا الإناء لا بعد موجود. خب هذا بالتأمل يظهر أن هذه الفكرة خاطئة. لماذا؟ لأن هذا المكلف حتى في فترة ما بعد الظهر يقول أنا كنت أعلم إجمالا بتكليف مردد بين فرد طويل الأمد وفرد قصير الأمد. هذا يقدر يقوله لو لا المكلف بعد الظهر يقدر يقوله، واضح يقدر يقوله، يقول أنا أعلم إجمالا بتكليف إما ثابت في هذا الإناء لكن إلى الظهر، وإما ثابت في هذا الإناء إلى الآن. هل صحيح يقوله لو لا؟ تأمل بالعبارة صحيح؟ يقدر يقوله لا الآن، الآن يقوله، لكن لاحظ الدقة بالتعبير أنه الآن أنا أعلم إجمالا بحرمتي أحد الإناءين إما هذا الإناء لكن إلى الظهر، هاي أو هذا الإناء على امتداده. هذا معنى هذا العلم هو العلم العلم الإجمالي، ومن البداية كان هذا معناه، من البداية العلم الإجمالي كان هذا معناه. نجز الحرمة في الفرد الطويل أنا فقط. لا لا احنا ما نريد ننجز هذا، ولذا قلنا ان العلم الاجمالي ان العلم الاجمالي الدائر بين الفرد الطويل الامد والقصير الامد ينجز الفرد الطويل الامد، والا الفرد القصير الامد بانتهاء امد ترتفع عنه الحرمه. الباحث انه ينجز الفرد الطويل الامد او لا، العلم الاجمالي يزول كما يقول في هذا الفكره الاولى، فاذا زال حينئذ يخرج عن المنجزيه والطويل الامد يزول بالحصول.
يعني نقدر
نجري
بعد
الأصل المهم. لا ما نقدر، ليش ما نقدر؟ لأن نقول أن الركن الأول ما زال، لأن العمدة في عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي كما بين في هذا الإشكال، العمدة هو زوال الركن الأول.
الركن الثالث
وين الركن الثالث؟
هو إجراء الأصل لو كانت الحرمة فيه فقد زال.
لا هذا سيجي توضيحها، هذا سيجي توضيحها بعدين، لأنه الأصول المهمة هنا ما تجري، يعني الركن الثالث هنا ما جاء، لأن العلم الإجمالي حينما يوجد ينجز كلا الطرفين، وإذا نجز كلا الطرفين يمنع من إجراء الأصول في كلا الطرفين، فإذا منع من إجراء الأصول في كلا الطرفين حينئذ الأصول لا تجري في كلا الطرفين. غاية الأمر أن أحد الطرفين أمد طويل وأحد الطرفين أمد طويل أصلا. واضح؟ إحنا ساك بحثنا في أن الركن الأول موجود له زائل، هذا المدعي يقول الركن الأول زال، لأنه فعلا المكلف ما يقدر يقول عد علم بالجامع، وإنما يقول إن كانت الحرمة ثابتة في هاي هي مرتفعة من الظهر في هذا باقي، فعلم ما طاق بشكل بالجامع. السيد يقول لا، لأن العلم الإجمالي ثابت، لكن العلم الإجمالي أطرافه كلها تدقق بها، عد علم بحرمة أحد الإناءين إما هذا الإناء إلى الظهر أو هذا الإناء إلى الآن، هذا علم صحيح وموجود وثابت وإذا كان ثابت حينئذ ينجز كلا الطرفين، لكن ينجز القصير الأمد إلى فترة ما قبل الظهر، وينجز الطويل الأمد على امتداده. هذا النحو الثالث. وفي هذا النحو عرفنا بأنه العلم الإجمالي ما يزول في مرحلة البقاء. النحو الرابع، أن نفترض أن التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مشكوك البقاء على تقدير حدوثه فيه. عد طرفين للعلم الإجمالي، إن كان التكليف ثابت في هذا الطرف واضح حادث في هذا الطرف، فهذا التكليف الآن يكون مشكوك البقاء، ما عندي يقين به فقط. إذا كان في الطرف الآخر لا موجود واضح. هذا مثال أن يعلم المكلف مثلا بنجاسة أحد الإناءين، لكن لو كانت النجاسة ثابتة في هذا الإناء ممكن أن المكلف نضطر إلى مثلا ما نضطر إلى غسله بالماء مثلا، تلف ما تلف، ممكن ما عندي يقين بهذا الشيء، فحينئذ التكليف في هذا الإناء يكون شنو الآن مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، لكن في هذا الإناء لا، ماكو اضطرار له، ما تلف ما انغسل. لو كان التكليف في هذا الإناء حادث فهو باقي إلى الآن واضح. هاي تقريبا صار عكس النحو الثاني. في النحو الثاني كنا نفترض أن التكليف معلوم حدوثاً على كلا التقديرين، مشكوك بقاءً على كلا التقديرين. هنا نفترض أن التكليف مشكوك البقاء على أحد التقديرين. في هذا الإناء على تقدير حدوث التكليف فيه يكون مشكوك البقاء، لكن في الإناء الآخر لا، ليس كذلك. واضح؟ هاي حالة. في هذه الحالة قد يقال بأنه في فترة البقاء، في فترة البقاء اللي يكون التكليف مشكوك بها على أحد التقديرين بقاء، هاي الفترة لا منجزة لها، ماكو شيء ينجزها، لا من العلم الإجمالي ولا من غير العلم. ليش؟ أما أن العلم الإجمالي ما ينجز فترة البقاء فلأن فترة البقاء تخرج عن كونها طرفا للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شو وقت يكون ثابت إلى فترة اليقين. أما في فترة البقاء مفروض أنه أكو عندي شك في ماذا؟ في ثبوت الجامع فيها، فإذا لا ينجزها العلم الإجمالي لأنها ليست طرف للعلم الإجمالي. بعبارة أوضح، أنه في هذا المثال أقول لو كان التكليف ثابت في هذا الإناء فعلا عندي شك بأنه ثابت أو شنو أو مرتفع، فعلا هاي فترة الشك أقدر أقول عندي علم إجمالي بثبوت التكليف في أحد الإناء، ما أقدر أقول. شلون عدي حينما يصير عدي يقين بارتفاع التكليف على أحد التقديرين في مرحلة البقاء يزول العلم الإجمالي؟ واضح. هنا حينما يصير عدي الشك في بقاء التكليف على أحد التقديرين معناه علم بالجامع في مرحلة البقاء ما عدي، بل في مرحلة ما قبل هاي المرحلة أكو عدي علم بثبوت الجامع إما في هذا الطرف أو هذا الطرف. لكن الآن أقول هكي، التكليف إن كان في هذا الإناء ما أدري إنه باقي أو شنو أو مرتفع مشكوك. نعم إن كان في هذا الإناء فهو شنو؟ فهو باقي. فإذا عندي علم بالجامع ما عندي علم بالجامع، واضح؟ أقدر أقول 100% أن التكليف ثابت في أحد الإناءين؟ ما أدري، عندي احتمال أن التكليف مرتفع في هذا الطرف، هذا الاحتمال ينافي العلم كما هو واضح. كل احتمال ينافي العلم أصلا، ما ينسجم مع العلم سواء كان علم تفصيلي أو علم إجمالي. فإذا فترة البقاء بلحاظ هذا الإناء ليست طرف العلم الإجمالي.
فإذا كان ما كان طرف العلم الإجمالي
حينئذ لا ينجزها العلم الإجمالي. فإذا ما نجزها العلم الإجمالي بلحاظ هذا الإناء الأصل المؤمن يجري في الطرف الآخر بلا أي شيء بلا مانع. فالعلم الإجمالي ما ينجز هذا الطرف في فترة البقاء المشكوك، كما أنه ما نقدر نعوض عن العلم الإجمالي من استصحاب كما صنعنا في النحو الأول. في النحو الثاني ليش؟ لأنه أركان الاستصحاب هنا غير متوفر، لأنه من نستصحب إيش نستصحب؟ نستصحب التكليف في هذا الطرف. هذا أكو شك بالبقاء به لكن يقين بالحدوث ما أكو به، ما قاعد نلتفت للجامع كما في النحو الثاني يقول الجامع متيقن حدوثا مشكوك بقاء نستصحب بقاء الجامع ينجز لنا كلا الطرفين. هنا لا، نلتفت إلى التكليف في هذا الطرف، نقول الآن التكليف في هذا الطرف مشكوك، الشك في البقاء من الموجود، لكن يقين بالحدوث في هذا الطرف ما عدي. فإذا أركان الاستصحاب غير متوفرة، وإذا ما توفرت فحينئذ هذا الطرف في مرحلة البقاء ليس له منجز لا من العلم الإجمالي لأنه ليس طرفا فيه، ولا من الاستصحاب لعدم توفر أركان الاستصحاب بالنسبة إلى فهذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. واضح؟ الجواب عن هذا هو أن نقول أن الاستصحاب يجري، لكن يا استصحاب يجري الاستصحاب التعليقي. الاستصحاب على تقدير الحدوث يجري ماكو مانع منه، لكن استصحاب الفعل التنجيزي ما يجري. وفي الإشكال كان ناظر الاستصحاب التنجيزي، لأنه يقول شلون أنا استصحب ثبوت التكليف في هذا الطرف مع أنه لا يقين بحدوث التكليف سابقا. نقول له أنت لا تستصحب ثبوت التكليف، وإنما استصحب التكليف على تقدير حدوثه. في الحقيقة هذا مرتبط بنقطة تقدم الحديث عنها في باب الاستصحاب، وهو أن الركن الثاني المقوم للاستصحاب هل هو اليقين بالحدوث أو ماذا؟ نفس الحدوث. أتقدم بحثة في الحلقة الثانية أن الركن المقوم للاستصحاب هل هو اليقين بالحدوث، بحيث إذا ماكو يقين يختر ركن الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب، أو الركن المقوم هو ماذا؟ هو نفس الحدوث. إذا قلنا أن الركن هو اليقين بالحدوث ما نقدر نجري مثل هذا الاستصحاب. لماذا؟ كما قيل في الإشكال لا يقين بحدوث التكليف في هذا الطرف. واضح؟ فما يجري. أما إذا قلنا بأن الركن هو ذات الحدوث، حتى إذا ما عندك يقين به تقدر تجمع الاستصحاب على تقديره، فتستصحب بقاء التكليف على تقدير حدوثه في هذا الطرف. إذا تمت أركان هذا الاستصحاب وصححنا هذا الاستصحاب يصير عندنا علم إجمالي. شو يصير عندنا علم إجمالي؟ بأن هيك يقول المكلف التكليف إن كان حادث في هذا الإناء فهو ثابت فعلا بالاستصحاب. القضية صحيح استصحاب تعليق، وهذا معنى لو حدث التكليف في هذا فهو مستصحب البقاء. واضح؟ فإذا ينجز هذا الطرف. ولو حدث التكليف يعني علم إجمالي إما بأن هذا الطرف مستصحب البقاء التكليف فيه مستصحب، أو أن التكليف ثابت في هذا الطرف. هذا علم إجمالي صحيح، لأن التكليف إن كان ثابت في هذا الطرف فهو موجود إلى الآن، لأنه قلنا هذا على تقدير حدوث التكليف في هذا الطرف فهو موجود إلى الآن ما في شك في بقائه، وإن كان ثابت في هذا الطرف فهو ثابت بالاستصحاب. فالتكليف ثابت ومنجز على كلا التقديرين في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، غاية الأمر أنه يتنجز في أحد الطرفين بالاستصحاب، وبذلك ننجز كلا الطرفين ونمنع من زوال العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي يتحول إلى هذه القضية علم إجمالي. بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف وهو ينجز طرفه بلا إشكال، أو بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر. على كل التقدير إن كانت ما ها بشيء استعنا بالاستصحاب دولي استعنا بالاستصحاب. وإذا نقول بأن العلم الإجمالي يزول في مرحلة البقاء لكن نعوض عنه بيش بالاستصحاب كما صنعنا في النحو الثاني. واضح مكبر المقدار. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابت. العلم بالحدوث ثابت يزلزل، العلم بالبقاء يزلزل. النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء. ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. واضح هذا. النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه، أحدهما يعني أحد التكليفين، يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو يصير على تقدير، لما يصير أو تجي أو يصير على تقدير ما فعلم بعد، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. واضح. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. واضح شنو من شاهد؟ فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي أو لا؟ طبعا من الإناء الأول يجوز الشرب بلا أشكال، انتهت الحرمة ما تلك بلا أشكال. والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي، ما زال العلم الإجمالي، وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، لا يعني العلم الإجمالي. فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان، فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي. واضح هذا. وتسمى مثل ذلك يسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حديثه، بينما في الطرف الآخر لا، على تقدير حدوثه فهو باق إلى الآن، على تقدير الحدوث باقي في الطرف الآخر، لكن في أحد الطرفين على تقدير الحدوث يكون مشكوك البقاء. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي زال بالنسبة له كما وضحناه. لأن المكلف في مرحلة البقاء ما يقدر يقول عدي علم بالتكييف على كل حال، وإنما يقول عدي شك بالتكليف. ليش؟ لاحتمال أن التكليف موجود في هذا الطرف، حادث في هذا الطرف، وزال الآن. صحيح ما عدى علم بزواله، لكن عدى شك بزواله، وقلنا الاحتمال ينافي العلم، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب، فيختل الركن الأول من أركان الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، بناء على أنه الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها. ومعه إذا جاء الاستصحاب في هذا الطرف، الاستصحاب التعليقي على تقدير الحدوث، يحصل عندنا علم إجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف على تقدير حدوث التكليف فيه، أو ثبوت التكليف الواقع في الطرف الآخر على تقدير حدوث التكليف فيه، وهو كاف للتنجيز.
استعمال الاستصحاب الكلي
ملين؟
استعمال الاستصحاب
الكلي لا مشكوك البقاء،
لا معنى طرف
كل شنو كل
إنسان معلوم الحدوث مكيقا في التصحاب، لكن الاستصحاب نفس الكلي وبالتالي يكون عن تعبدي بالنسبة للطرف المشكوك البقاء. الآن نشك في البقاء لكن حدوثا الكلي متيقن نستصحبه،
ممكن لكن احنا نقدر نعوض عنه باستصحاب نفس الفرق، لكن
استصحاب تعليقي وفي بعض يناقشون الاستصحاب التعليقي ينكرون الحجية
حسب الظاهر انه ما اكو معنى.
بالنسبة للنحو الثالث، اذا انعدم احد العنائين نفس الكلام، اذا انعدم احد
العنائين نفس الكلام، تلف نفس الكلام سيجا بعد ذلك يقع الخلاف الاضطرار. إذا اضطر المكلف إلى تناول أحد الطرفين الذين يعلم بحرمة تناول أحدهما، لا إشكال أن الاضطرار يرفع الحرمة، واضح بلا إشكال. لكن الكلام أن هذا الاضطرار اللي يرفع الحرمة في أحد الطرفين هل يوجب انحلال العلم الإجمالي، بحيث ماكو مانع أن يتناول المكلف الطرف ما مضطر إلى أيضا، أو لا الاضطرار فقط يسمح بتناول الطرف المضطر إلى، أما الطرف الآخر الذي لم يحصل بالنسبة إليه الاضطرار هذا يقع على تنجيزه. المكلف اضطر إلى أن يشرب أحد الإناءين، هذا اضطرار إلى الشرب هذا رفع للحرمة على تقدير حدوث في هذا، أما الحرمة في الطرف الآخر شنو الموجب لارتفاعها؟ أكو موجب يوجب ارتفاع الحرمة في الطرف الآخر، هل غير المضطر إليه أو لا؟ هاي الحالة تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما هو المعروف. القسم الأول أن يكون الاضطرار إلى بعض معين من الأضرار، القسم الثاني أن يكون الاضطرار إلى بعض غير معين. اضطرار لا بعض معين كما مثلنا أكو ماء حار وماء بارد، والمكلف يحتاج إلى ماء بارد فيضطر إلى شرب الماء البارد، واضح. اضطرار لا بعض غير معين، لا المكلف هو عطشان يحتاج إلى ماء، وكلا الإناءين بارد ولا ماء إذا بينهما، فهو يضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه، وهناك فرق بين هاتين الصورتين بلحاظ التنجيز وعدمه. الكلام الآن في الصورة الأولى، وهي ما إذا اضطر المكلف إلى بعض معين من الأضرار بعينه. هذه الصورة في الحقيقة يمكن تقسيمها إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن نفترض أن الاضطرار متقدم زماناً أو مقارن للعلم الإجمالي، بمعنى أن نفترض أن المكلف اضطر إلى شرب هذا الإناء قبل أن يحصل له علم إجمالي بنجاسته، إما هو أو الطرف الآخر اضطر إلى شرب الحليب وعدة هنا أن واحد بيه حليب وواحد بيه ماء رمان، هو اضطر إلى شرب الحليب قبل أن يحصل العلم بالنجاسة، اضطر إلى شرب الحليب ثم علم إجمالا بنجاسة أحد من الأمرين، إما الحليب أو ماء الرمان. واضح هاي الصورة، هاي الصورة حتى نميز بينها وبين الصورة الثالثة الآتية، نقول أن زمان النجاسة المعلومة هو نفس زمان العلم بها، بمعنى أن المكلف بعد الاضطرار إلى الماء للحليب الآن، بعد الاضطرار الآن علم بأنه قطرة سقطت بول لو في هذا الإناء لو في هذا الإناء. لاحظت العلم أكو عندنا، أكو عندنا المعلوم، المعلوم هو شنو؟ النجاسة المرددة. زمان النجاسة هو أيضا بعد الاضطرار، يعني زمان النجاسة نفس زمان العلم. الآن أنا أعلم بأن قطرة سقطت إما في هذا الإناء أو هذا الإناء، فإذا الاضطرار متقدم يلحقه العلم الإجمالي مع كون المعلوم بالعلم الإجمالي زمان مقارن لزمان العلم. واضح هاي الصورة الأولى. في هذه الصورة الأولى لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، يصبح عن النجزية إذا تقدم الاضطرار عليه أو قارنه. صورة المقارنة تلحق بصورة التقدم، لا ينجز الطرفين. طبعا هنا لابد من الالتفات الى انه لما يقول العلم الاجمالي ينجز، يعني شو ينجز؟ ينجز الاناء غير المضطر اليه، كلامنا في ذاك، ولا الاناء المضطر اليه خذ بلا اشكال ترتفع عنه الحرمه. الكلام ان هذا العلم الاجمالي بنجاسه اما الحليب او ماء الرمان ينجز لي حرمه شرب ماء الرمان اللي ما مضطر الى انا او لا؟ الصحيح هو انه ما ينجز حرمه شرب ماء الرمان. لماذا؟ لأننا نقول أن المكلف لا يوجد عنده علم بالتكليف، علم بالتكليف ما عنده، لأنه هو الظهر اضطر إلى شرب الحليب. واضح. بعد الظهر علم بسقوط قطرة بول إما في الحليب أو ماء الرمان، علم بالتكليف ما عنده، لأنه هيك يقول إن كانت القطرة ساقطة في الحليب أكو تكليف؟ أكو حرمة؟ ماكو حرمة؟ المكان الاضطرار؟ نعم، إذا سقطت القطرة في ماء الرمان أكو تكليف، فإذن أكو عدة شنو الشكل التكليف؟ ما عدة علم التكليف، فيزول العلم بالجامع، وإذا زال العلم بالجامع لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. واضح. بعبارة فنية الأثار أن حرمة الشرب موضوعها مركب من أمرين، نجاسة الشيء وشنو؟ وعدم الاضطرار إليه. مو هذا الجامع اللي أعلم بحرمته، حرمة أحد الإناءين، هاي الحرمة لا تثبت لأحد الإناءين إلا بشرطين، نجاسة هذا الأحد وشنو؟ وعدم الاضطرار إليه، لأن الاضطرار يرفع الحرمة. خوب المكلف هل يعلم على تقدير وجود النجاسة في هذا الماء في الحليب البارد، نجاسة موجودة يا خالد على تقديرها، لكن عدم الاضطرار ما موجود، وإنما شاكو بدالة، أكو بدالة اضطرار. فإذا الحرمة على تقدير كون النجاسة في هذا الإناء لا تثبت. نعم، على تقدير كون النجاسة في الإناء الآخر في ماء الرمان الحرمة تثبت لتحقق كلا جزئيها، نجاسة وعدم الاضطرار. فإذا الحرمة على أحد التقديرين ثابتة، وعلى التقدير الآخر ليست ثابتة، وهذا معناه أنه لا يوجد عندي علم إجمالي بالجامع، علم على كل حال بالتكليف ما عندي، فإذا ما عندي علم على كل حال بالتكليف لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. واضح. فإذا في الحالة الأولى ما إذا تقدم الاضطرار أو قارن الاضطرار العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ما يقدر يصنع شيء، العلم الإجمالي يجي يقول بأن النجاسة إن كانت موجودة في هذا الإناء اللي أنت مضطر إلى قبلان فتكليفها. نعم إن كانت موجودة في الإناء الآخر أكو تكليف، إذا علم ماكو أكو شك بالتكليف فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجز. واضح هذه الصورة. الصورة الثانية أن نفترض أن الإضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، لا متقدم ولا مقارن، متأخر. يعني المكلف علم إجمالا بنجاسة إما الحليب أو الماء أو ماء الرمان، علم إجمالا، ثم بعد ذلك أصبح مريض واضطر إلى شرب الحليب، واضطراره إلى شرب الحليب يسوغ لشرب الحليب بلا أشكال كما قلنا، وإنما الكلام أنه هذا الاضطرار يسوغ لأن يشرب ماء الرمان أو لا، أو يبقى ماء الرمان على في حالة تقدم العلم الإجمالي على الاضطرار، هل هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر الغير المضطر إليه أو ما ينجزه؟ العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه أو لا؟ يقول الصحيح أنه يبقى على تنجيزه، يبقى على تنجيزه. ليش؟ يقول لأن هذا يدخل في مسألة العلم الإجمالي الدائر بين الطرفين، أحدهما طويل الأمد والآخر قصير الأمد، لأن المكلف يقول أنا أعلم بحرمة شرب أحد الإناءين إما حرمة ثابتة إلى زماننا فعلا المكلف يقول حتى بعد الاضطرار كما قلنا في ذلك المثال السابق، فعلا بعد الاضطرار يقول أنا أعلم بحرمة شربي إما الحليب إلى ما قبل الاضطرار وإما ما الرمان إلى الآن. هذا علم إجمالي صحيح، وينجز ماذا؟ ينجز الفرد الطويل على امتداد. هذه الصورة الثانية للاضطرار. الصورة الثالثة اللي يأتي الكلام بها بس نوضحها هذا شوية. الصورة الثالثة أن نفترض أن الاضطرار متقدم على العلم كالصورة الأولى، متقدم على العلم، لكن المعلوم بالعلم زمان متقدم على الاضطرار. المكلف الظهر اضطر إلى شرب الماء البارد، إلى شرب الحليب الظهر، العصر علم إجمالا بنجاسة إما الحليب أو ماء الرمان، لكن إيش وقت عليه؟ مو علم إيش وقت، علم بعد الظهر، لكن معلوم إيش وقت؟ الصبح. يعني علم بسقوط قطرة بول صباحا إما في الحليب أو شنو؟ أو في ماء الرمان. صار الفرق واضح بين الصورة الأولى؟ فالصورة الأولى قلنا أن الاضطرار، أن الاضطرار الظهر، والعلم حصل إيش وقت؟ بعد الظهر، والمعلوم أيضا بعد الظهر. الآن أنا شفت قطرة بول سقطت لو في الحليب بعد الظهر، لو في ماذا؟ لو في ماء الرمان. هذه الصورة الثانية الأولى. الصورة الثالثة نقول لا، اضطرار الظهر والعلم بعد الظهر، لكن المعلوم زمانه متقدم على الاضطرار، بأن يعلم المكلف بعد الاضطرار بنجاسة أحد الإناءين صباحا إما الحليب أو ماء الرمان. واضح؟ هذا الحال به يختلف علم الإجمال يبقى على التنجيز أو لا، يجي الكلام. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين. فاضطرار أكل لكن إلى أحدهما لا بعينه.
أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية، هذا قاعد يتكلم في النحو الأول اللي قلناه، لزوال الركن الأول حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر للحرمة شنو؟ عدم الاضطرار. فالحرمة لا تثبت إلا إذا تحقق كلا الجزئين، نجاسة وعدم الاضطرار إليها. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم بالإجمال هو الطعام المضطر إليه بالذات، وبالتالي لا تثبت فيه الحرمة على هذا التقدير، فلا علم بالتكليف. ما يقدر يقول أكو عد تكليف بوجوب الاجتناب فعلا عن أحدهما، لا، ونقول عد احتمال. إذا كانت النجاسة ثابتة في الإناء المضطر إليه ماكو حرمة، في الآخر أكو حرمة، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغير البراءة من الأصول المؤمنة بدون معارض. ليش بدون معارض؟ لأن حرمة الإناء المضطر إليه أصلا ماكو بها شك أصلا، حتى تجري بها الأصل ويعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، وإنما هي معلومة الارتفاع المضطر إليه لمكان الاضطرار، فهذا الأصل المؤمن يجري بها، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، لأن حرمتها قاعد يعلل ليش بدون معارض. وقال بدون معارض ليش؟ قل لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل لنفيها بشأنها، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، شرط أن لا يكون متأخر. لا يكون متأخر هذه العبارة تشمل ما إذا كان متقدم أو كان شنو؟ مقارن. فإذا الصورة الأولى تكون عبارة عن تقدم الاضطرار أو تقارن الاضطرار مع العلم الإجمالي. ندخل بالصورة الثانية وإلا يعني الصورة الثانية، يعني وإن كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي وإلا بقي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن. وقد يبقى هذه الحالة الثالثة يجب أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحالة الأولى من حالات الاضطرار، وهي حالة ما يضطر المكلف إلى تناول وارتكاب بعض الأضرار عنه، إن هذه الحالة يمكن أن تنقسم إلى عدة أنواع. النحو الأول أن يفترض أن الاضطرار متقدم أو مقارن للعلم الإجمالي، وفي هذه الحالة قلنا أن العلم الإجمالي لا يؤثر أثره، وأن ما يزول العلم الإجمالي يختل الركن الأول، ويختل الركن الأول يسقط عن المنجزية. الحالة الثانية أن نفترض أن العلم الإجمالي متقدم على الاضطرار، لأن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. في هذه الحالة العلم الإجمالي يقع على منجزيته، ويدخل مثل هذا العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الطويل والفرد القصير. وقلنا بأن مثل هذا العلم الإجمالي ينجز الفرد الطويل دون العلم الدائر. الحالة الثالثة هو أن نفترض أن الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي كالحالة الأولى، إلا أن المعلوم بالإجمال متعلق العلم الإجمالي زمانه متقدم على زمان الاضطرار، لأن نفترض أن المكلف الظهر اضطر إلى ارتكاب الإناء المعين بعينه، ثم علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة الآخر صباحا. لاحظت النجاسة الساقطة في أحد الإناءين زمانها الصبح، والاضطرار زمانه الظهر، لكن العلم الإجمالي حصل بعد الظهر، في هذه الحالة فرق هذه الحالة عن الحالة الأولى فرقها فقط في اختلاف زمان المعلوم بالإجمال، وإلا كما أن الحالة الأولى الاضطرار فيها متقدم على العلم، هذه الحالة أيضا الاضطرار فيها متقدم على العلم، لأن الاضطرار ظهر والعلم الإجمالي حصل بعد الظهر، لكن المعلوم بالإجمال زمانه متقدم على الاضطرار في الصورة الثالثة وليس متقدما على الاضطرار في الصورة الثانية. قلنا في الصورة الأولى أن الركن الأول من أركان نجزية العلم الإجمالي يختلف، إذ يزول العلم بالجامع، وإذا زال العلم بالجامع يسقط العلم الإجمالي عن النجزية في الصورة الأولى، لأن المكلف لا يعلم بجامع التكليف بعد حصول العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال إن كان موجود في الإناء المضطر إليه فلا تكليف، نعم إن كان موجود في الإناء الآخر أكو تكليف، فعلم بجامع التكليف لا يوجد، فيحتل الركن الأول وتبطل مجزية العلم الإجمالي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثالثة، السيد قدس الله نفسه يقول بأنه إحنا ما نقدر نقول أن الركن الأول من أركان من جزية العلم الإجمالي يختل، بل الركن الأول محفوظ بالصورة الثالثة، وذلك لأن العلم الإجمالي بالجامع موجود، العلم بالجامع لا يزال موجود الآن، لأني بعد الظهر حينما أعلم بنجاسة أحد الإناءين إما الحليب أو الرمان، متى أعلم بنجاسة أحدهما؟ صباحا بحسب الفرق، فالنجاسة المعلومة زمانها قبل الاضطرار، الاضطرار طارئ عليها، فإذا كان زمانها قبل الاضطرار فأنا حينما ألتفت بعد الظهر إلى نفسي أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الحليب إلى الظهر وإما ماء الرمان إلى الآن، فيكون من باب العلم الإجمالي قبل طويل الأمد والقصير، وهذا العلم الجامع واضح. هذا الركن الأول الآن يختل بخلاف الصورة الأولى، في الصورة الأولى الركن الأول يختل، لأن العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال كل منهما متأخر عن الاضطرار، فحينما يجي عند العلم الإجمالي يحصل عند العلم الإجمالي أقول أنا أعلم بنجاسة أحد الإناء المضطر، لأن النجس إن كان هو الإناء المضطر إلى آن فحين الآخر ما هو، وإن كان الإناء الآخر له، فعلم بالتكليف لا يوجد. كمان النقطة في ذلك هو أن الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي مع معلومه أو لا، إذا كان متقدم كما في الصورة الأولى يحل العلم الإجمالي، لأن مثل هذا الاضطرار يمنع من ثبوت الحرمة في الإناء المضطر إليه، فإذا منع من ثبوت الحرمة في الإناء المضطر إليه لا يصبح عندي حينئذ بعد حصول العلم المتأخر عن الاضطرار علم بجامع التكليف، فليكون هناك شكا في ثبوت التكليف في الطرف الآخر فتجلى. واضح. بينما في الحالة الثالثة صحيح أن العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار، لكن المعلوم بالإجمال متقدم على الاضطرار، ومن الواضح أنه في باب تنجيز العلم الإجمالي لا يفرق بين تقدم العلم عن زمان المعلوم أو تأخره، العلم الإجمالي نجز معلومه من حينه، فإذا نجز معلومه من حينه حينئذ ينجز علي حرمة ارتكاب أحد الإناءين فعلا ينجزها، أحد الإناء أحد الحرمتين ثابتة في هذا الإناء إلى الظهر والأخرى ثابتة في هذا الإناء إلى الآن، فينجز هذا الإناء الطويل الأمد الفرد الطويل الأمد على امتداده. وهذا معناه أن هذا معناه أن الركن الأول محفوظ. اللي يقول السيد ما يقول أن المنجزية موجودة، لا سيد مناقشة المنجزية، يقول أن الركن الأول محفوظ، حيث أن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة إما الحليب إلى الظهر وإما الماء الرمان إلى الآن. واضح الفرق بينهما؟ لكن السيد قدس الله نفسه يقول أن الركن الأول وإن كان محفوظ إلا أن الركن الثاني مثلا أو الثالث، الثالث مو الثالث غير محفوظ. ليش الركن الثالث غير محفوظ؟ لأن البراءة تجري في الطرف الآخر بلا معارض. الآن حينما يحصل عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين صباحاً، أقول لا أثر للجريان الأصلي المؤمن عن الإناء المضطر إلى أي ثمرة عملية تترتب على إجراء البراءة في الإناء المضطر إلى. واضح؟ اضطراري رفع التكليف أساساً، لا حاجة إلى البراءة. فإذا كان البراءة لا تجري في الإناء المضطر إليه فتجري في الطرف الآخر بلا معارض، فيختل الركن الثالث، وهو أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين في حد نفسه مشمولا للدليل الأصل المؤمن. هناك من الطرفين ليس كذلك، أحد الطرفين مشمول والآخر غير مشمول، فلا تعارض فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، ويأمن من ناحية هذا التكليف. واضح؟ فإذا تمام الفرق، تمام النقطة في تمام هذه الأقسام الثلاثة هو هذه، أن العلم الإجمالي متقدم على الإضطرار أو غير متقدم على الإضطرار. إن كان متقدم على الإضطرار ينجز معلومة، كما في الصورة الثانية، لأن العلم الإجمالي حينما جاء وحصل لم يكن هناك اضطرار، لأن الاضطرار نشأ بعد ذلك، فيصير علم إجمالي بين الدائر بين الفرق الطويل الأمد والقصير الأمد، بخلاف ما إذا كان الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي. الاضطرار المتقدم يمنع من تعلق التكليف بمورده فيما إذا كانت النجاسة موجودة فيه على تقدير ذلك التقدير. فإذا منع من تعلق التكليف في مورده فحينئذ يكون غير منجز، يعني العلم الإجمالي يسقط عن المنجز. فالمناط هو هذا، أن الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي أو لا. إن كان متقدم يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإن كان متأخر فلا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. نعم، في صورة تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي اللي قلنا بأنه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، نستثني حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان المعلوم بالإجمال للعلم الإجمالي المتأخر عن الاضطرار زمان متقدم على الاضطرار، في هذه الحالة يختل الركن الثالث فيسقط أيضا العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا تمام الكلام في هذا الصورة الأولى، وهي صورة ما إذا اضطر إلى بعض معين من أطراف العلم الإجمالي. هذه الصورة أيضا يلحق بها حالات طرو مسقطات التكليف، أي شيء كان مسقط للتكليف، سواء كان هو الاضطرار أو التلف أو غسل أحد الإناءين لأنه يسقط التكليف، الكلام فيها هو عين الكلام في الاضطرار. هذه المسقطات إن كانت طارئة بعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه، ولذا الذي يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وبيتلف أحد الإناءين ويشتريه من العلم الإجمالي، يتلف أحد الإناءين، إتلاف أحد الإناءين يسقط التكليف في ذلك الإناء بلا إشكال. واضح؟ أو يغسل أحد الإناءين يقول عزل الأصل براءة في الطرف الآخر، يقول لا. لماذا؟ لأن هذه المسقطات طرأت بعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي نجز كلا الطرفين. طرو هذا المسقط في هذا الطرف لا يمنع من تنجيز الطرف الآخر، بالطرف الآخر يبقى على تنجيزه ولا يمنع فيه. تلف أحد الطرفين يتلف، أحد الطرفين يتلف، ما يتبدل. طب يقدر يجي الأصل مؤمن في الطرف الآخر؟ ليش؟ لأن هذا المصدر عرض بعد حصول العلم الإجمالي. بخلاف ما إذا فرض أن هذه المسقطات كانت موجودة في مرحلة سابقة على العلم الإجمالي، حينئذ فهي تمنع من تنجيز العلم الإجمالي، لا علم الإجمال حينئذ، فيما إذا كانت هذه المسقطات متقدمة زمانا على العلم الإجمالي. تمام الكلام في الصورة الأولى من حالات الافتراض. الصورة الثانية هو أن يفترض أن العلم أن الاضطرار يتعلق بأحد الإنائين لا بعينه. إناءان يعلم بأن أحدهما نجس ويضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه، واحد منهم يرفع عطشا سواء كان الماء الأم أو الماء. في هذه الحالة لا إشكال في أن الاضطرار يبيح ارتكاب أحدهما، بلا إشكال، لا إشكال في أن ارتكاب أحدهما ليس حراما، وإنما الكلام في ماذا؟ في جواز ارتكاب الآخر الزائد على ما يحقق الاضطرار، ما يرتفع به الاضطرار. وجواز ارتكاب أحدهما باعتبار الاضطرار يعني سقوط وجوب الموافقة القطعية في هذا الفرض، واضح؟ لأن وجوب الموافقة القطعية يعني لزوم ترك كلا الإنائين، والحال أن الاضطرار يبيح ارتكاب ماذا؟ أحد الإنائين. فلا شك في هذا المقام في سقوط وجوب الموافقة القطعية، وإنما الكلام يقع في جواز ماذا؟ المخالفة القطعية. تجوز المخالفة القطعية أو لا؟ يعني شنو تجوز المخالفة؟ يعني هل يجوز ارتكاب الإناء الآخر؟ واضح؟ الزائد على ما يرتفع به الاضطرار أو لا؟ هو اضطراره يرتفع بأن يشرب أحد الإناء، شرب أحد الإناء ثم أراد أن يشرب الآخر، شربه للإناء الآخر هذه مخالفة قطعية، هذه المخالفة القطعية جائزة أو غير جائزة؟ واضح؟ وإلا شرب أحد الإناء الذي يعني جواز الذي يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، هذا لا إشكال في أنه جائز، واضح المطلب. صاحب الكفاية يذهب إلى جواز المخالفة القطعية، وأن مثل هذا العلم الإجمالي لا قيمة له، ويبرهن على ذلك بهذا البرهان. يقول: نحن نؤمن بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، واضح؟ العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية. المقدمة الثانية أن وجود الموافقة القطعية هنا سقط بحسب العلم، إذ يجوز بلا إشكال كما هم ارتكاب أحد الإنائين، واضح؟ فإذا سقط المعلول اللي هو وجوب الموافقة القطعية قهرا يكشف عن سقوط علته التامة، قد لا يعقد سقوط المعلول من دون سقوط علته التامة. المقدمة الثالثة: فإذا سقطت العلة اللي هي عبارة عن العلم الإجمالي، يتبين أنه لا تكليف عن حقيقة. فإذا ما عندنا تكليف معلوم بالإجمال لسقوط العلم الإجمالي، حينئذ التكليف في الطرف الآخر يبقى محتمل، فيجري فيه الأصل المهم، لأن الشك فيه يكون شكا غير مقرون بالعلم الإجمالي، وإنما يكون شكا بدويا يجري فيه الأصل المهم. واضح هذا البرهان؟ البرهان يستنتج من سقوط المعلول اللي هو وجوب الموافقة القطعية سقوط العلة. العلة عبارة عن العلم الإجمالي، المعلول عبارة عن وجوب الموافقة القطعية، سقوط وجوب الموافقة القطعية مسلم يكشف عن سقوط العلة. سقوط العلة تعني سقوط العلم الإجمالي، فإذا سقط العلم الإجمالي فإنه لا علم بالتكليف. فإذا ما عد علم بالتكليف يكون عد شك بدوي في هذا الطرف، لأن هذا الطرف يجوز ارتكابه، لأن أحد الإنائين طبعا يجوز ارتكابه. ففي الطرف الآخر فيما زاد على ما يرتفع به الاضطرار هذا يكون الشك فيه غير مقرون بالعلم الإجمالي، يكون شكا بدويا فيجري فيه الأصل ما واضح. هذا البرهان، هذا البرهان أول مناقشة به مناقشة مبنائية، وهو أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجود الموافقة، وهذا البرهان كما هو الواقع يحكم على القول حتى يستكشف من سقوط المعلول سقوط العلم، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي. فأول مناقشة أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجود الموافقة الشرعية، المناقشة الأولى. ثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة لسقوط وجوب الموافقة القطعية، فنقول أن سقوط الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية في هذا المقام باعتبار الاضطرار كما هو المفروض في محل الكلام، وباعتبار العجز، عجز المكلف عن الموافقة القطعية، هذا لا ينافي علية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية، ونقبل موافقة، يعني يمكننا أن نلتزم بكل منهم، نلتزم أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، وفي نفس الوقت نلتزم بأن وجود الموافقة القطعية تسقط من جهة الاضطرار والعجز. شلون توضيح هذا الموضوع؟ نقول لأن معنى علية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية معناه أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بلا فرق بينهما، الوصول فيه تام، البيان فيه ماذا؟ تام، لا نقص في العلم. فإذا كان الوصول تام حينئذ الشك لا يكون مؤمنا، واضح؟ الشك في الطرف ليس مؤمنا، لماذا؟ لأن الوصول الجامع تام، أكو عند المكلف حالة علم بالجامع، واضح؟ فعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تعني أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، الوصول فيه تام، البيان فيه جامع، الجامع البيان تم عليه البيان، فإذا تم عليه البيان حينئذ لا يكون الشك في هذا الطرف مؤمنا، يكون مؤمنا، واضح؟ فإذا كان الشك في هذا الطرف ما مؤمنا، والشك في هذا الطرف ليس مؤمن، حينئذ تجب الموافقة القطعية، واضح؟ وهذا يمكن الالتزام به في عرض الالتزام بوجود مؤمن آخر كالاضطرار والعجز، لأن نقول للمكلف العالم بالإجمال في المقام بنجاسة أحد العنايين مع اضطراره إلى ارتكاب أحدهما، نقول له أن علمك الإجمالي هذا علة تامة لوجود الموافقة القطعية. يعني شنو معناه؟ يعني ما تقدر تعتمد على الشك في هذا الطرف في مقام التأمين، لماذا؟ لأن البيان تام على الجامع، واضح؟ ما تقدر تقول بأن الشك هنا مؤمن، ما يدخل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليش؟ لأن هذا الشك شك مقرون بالعلم الإجمالي، هذا معنى العلية التامة، لكن هذا لا ينافي وجود ماذا؟ مؤمن آخر يأمن من ناحية ماذا؟ من ناحية التكليف، وهو شنو؟ وهو الاضطرار والعجز، واضح؟ بعبارة أخرى في المقام احنا اصل البرهان شي يريد يثبت؟ يريد يثبت ان سقوط وجوب الموافقة القطعية يستكشف منه سقوط العلم الاجمالي، ولا شك في المقام في سقوط وجوب الموافقة القطعية، اذ لا يجب على المكلف ان يترك كلا الإنانين، بل يباح له بلا اشكال ارتكاب احد الإنانين، هذا واضح. سقوط هذه الموافقة القطعية يستكشف منه سقوط العلم الإجمالي بدعوى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية. في المناقشة الأولى نقول، المناقشة الثانية نقول لو سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، لكن هذا لا ينافي، واضح؟ هذا لا ينافي أن يكون هناك مؤمن كالاضطرار ونحوه، يؤمن من ناحية التكليف، من ناحية ماذا؟ من ناحية التكليف في هذا الطرف. قلنا توضيح هذا المطلب هيك نقول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية وعلة تامة لوجوب الموافقة، هذا مسلم. معنى كون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية معناه هو هذا، أن العلم بيان تام على متعلقه. ما هو متعلق العلم في المقام؟ هو الجامع، نجاسة أحد الإلهين، فنجاسة أحدهما معلومة عند البيان عليها تام. فإذا تم البيان عليها حينئذ لا يمكن أن تدخل الأطراف في ماذا؟ في قاعدة قبح العقاب بلا بين. يعني أن الشك في كل طرف ليس مؤمن، فتجب الموافقة القطعية، هذا واضح. فإذا وجدت الموافقة القطعية هذا معنى يكون هذا معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني ما نقدر نتصور علم إجمالي مع كون الشك مؤمن، هذا ما يمكن جنبه. لكن هذا لا ينادي أنه عندنا علم إجمالي لكن أكو عدة اضطراب شنو؟ مؤمن. أكو عدة عاجز شنو؟ مؤمن. فعلم إجمالي موجود والاضطراب في هذا الطرف يكون شنو؟ مؤمن. العجز في هذا الطرف يكون شنو؟ مؤمن. واضح. فإذا افترضنا وجود العلم الإجمالي مع تحقق الاضطرار مع العجز، هذا الطرف الآخر يبقى على تنجيز. مو واضح. أساسا الكلام في الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، يضطر المكلف إلى شرب أحد الماء. صاحب الكفاية يقول بأنه هذا المكلف المضطر إلى شرب أحد الماء صحيح الاضطرار يرتفع بشرب هذا الماء، لكن يجوز له أن يشرب الإنالات. يجوز له أن يشرب الإنالات. ليش؟ نقول علم الإجمال يسقط، العلم بجامع التكليف يسقط. ليش يسقط؟ يقول لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية هنا ساقط، واضح شلون ساقط وجوب الموافقة القطعية؟ إذا لا إشكال في إباحة شرب أحد الماء، وهذا معنى عدم وجوب الموافقة. فوجوب الموافقة القطعية مرتفع، إذا ارتفع المعلول نستكشف ارتفاع علته، وهو شنو؟ هو العلم الإجمالي. فإذا ما في علم إجمالي بالتكليف حين يعني شنو منجز لهذا الطرف؟ لكن الطرف الآخر مو المضطر إليه، ما زاد على ما يرتفع به الاضطرار لا منجز له لسقوط العلم الإجمالي. فالشك به فيه يكون شكا بدويا تجري فيه الأصل المعنى. واضح ما يقول صاحب الكتاب. سيد في المناقشة الأولى يقول أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجود الموافقة القطعية، المناقشة الأولى المبنائية. في المناقشة الثانية يقول لو سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، لكن هذا نقدر نلتزم به وفي نفس الوقت نلتزم شنو؟ بأن الطرف الآخر يكون منجز. شلون؟ يقول لأن معنى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية يعني أن البيان في هذا العلم الإجمالي تام، الوصول تام، يكون حال حال العلم التفصيلي. شلون مكلف إذا علم تفصيلا بوجوب الصلاة الظهر تحرم عليه الموافقة القطعية وتجب عليه المخالفة القطعية وتجب عليه الموافقة القطعية، بحيث ما يمكننا أن نتصور علم تفصيلي من دون شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. ما نقدر نفكك بينهما هنا نجي. هذا شنو معنى؟ معنى أن العلم بالجامع علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو علة تامة؟ يعني أن الشك في كل من الطرفين ما يمكن الاعتماد عليه، ما يدخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأن أكو بيان علما على الجامع. هذا معنى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أن الشك في كل طرف ما يمكن الاعتماد عليه في مقام التأمين، لأنه شك مقرون بالعلم الإجمالي ليس شكا بدويا. السيد يقول هذا المطلب لا بأس بالالتزام به، لكن في نفس الوقت نلتزم بأنه وجود مؤمن آخر في هذا الطرف المفترض. يعني نقول أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني بالله أيها المكلف لا تستطيع أن تعتمد على الشك في هذا الطرف ولا الشك في هذا الطرف، ما يمكن الاعتماد عليه، هذا معنى العلية. لكن هذا ما ينافي أن تعتمد في مقام التأمين على الاضطرار في هذا الطرف. يقول أنا في هذا الطرف المضطر إلى، مو بعينه طبعا، أحد الطرفين اللي أنا مضطر إلى أنا ما قاعد أعتمد على الشك في التكليف فيه حتى تقول العلم الجامع تام البيان عليه، لا ما أعتمد على الشك، وإنما أعتمد على الاضطرار، يقول أنا مضطر إلى، فهذا يأمنني. واضح؟ فإذا يمكن الالتزام بكل منهما، هذا معناه أنه في ظرف وجود المؤمن الآخر في هذا الطرف العلم الإجمالي يبقى على حاله، يبقى على علية الوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو وجوب الموافقة القطعية؟ يعني عدم جواز الاعتماد على الشك كمؤمن، وهذا معناه أنه في الطرف الآخر ما يمكن الاعتماد على الشك، لأن الشك ليس شكا بدويا حتى يجري فيه الأصل المؤمن، وإنما هو شك مقرون بالعلم الإجمالي. واضح هذا؟ نقرأ هالمقدار شوية
عشان نسوي الضرورات تقدر بقدر ما دام مضطر إلى هذا إلى بعد شوف بعد يرفع التكليف أو التكليف يظل على حاله، واضطر إلى هذا الإناء أصبح مؤمن تجاهه، ما هذا يظل على حاله
يعني من سقوط الوجوه من هنا وصلنا؟ وقد يفترض الاضطرار قبل العلم كالصورة الأولى، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، كما إذا اضطر ظهران إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول طبعا ماذا علم؟ شوف المعلوم شنو هو؟ أن أحدهما تنجس صباحا. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظ بالبيان اللي بيناه، وهو أنه يدخل في باب الفرد الطويل الأمد والقصير الأمد. حينما يصل العلم بعد الظهر أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الإناء إلى الظهر أو الإناء الآخر إلى العام. واضح؟ ولكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا أي أثر لجراء البراءة في الطرف المضطر إلى الاضطرار بنفسه، يرفع التكليف يرفع الحرمة على تقدير وجوده، فلا داعي للزام البراءة. ويقترب ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروع، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، يعني جواز ارتكاب ما زاد على ما يحقق الارتكاب به الاضطرار، فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله، وبرهان ذلك يتكون من العلم. أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا أن المعلول هنا ساقط ووجوب الموافقة القطعية كما فرضنا. ثالثا يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف. فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالقاص. والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، ثانيا بأن ارتفاع وجود الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطراب لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود منها من العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، يعني لا يدخل في قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لأن الوصول بالعلم تام بالبيان تام، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الأول. نلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة، وفي نفس الوقت نلتزم شنو؟ بأن الإضطرار يرفع وجوب الموافقة القطعية ويبيح ارتكاب أحد الأمرين، لأن معنى علية العلم الإجمالي أصلا قضية ما مربوطة بالإضطرار، وإنما تمام منظوره هو أن الشك مؤمن أو غير مؤمن. فنقول أن الشك غير مؤمن، يعني أيها المكلف لا تستطيع أن تعتمد على الشك في مقام التأمين، واضح، لكن تقدر تعتمد على مؤمن آخر، هذا ما ينافي كون العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة. هذه المناقشة الثانية. يقول لو سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، وسلمنا أن سقوط المعلول يستوجب سقوط العلة، لكن نقول بأن هذا البرهان غاية ما يمكن أن يثبته هو هذا المقدار، يثبت أننا لابد أن نتصرف في هذا المعلوم بالإجمال، التكليف المعلوم بالإجمال، على نحو لا يكون استعمال المكلف لأحد الإناءين موجبا للوقوع في الحرام. هذا بأن نقول أن تناول المكلف لأحد الإناءين ليس مخالفة لوجود الموافقة القطعية، مو مخالفة. يعني شنو؟ يعني بأن شنو؟ أن المكلف لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يرتكب أحد الإناءين أو يرتكب كل الإناءين، واضح. نقول إذا ارتكب أحد الإناءين هاي ما نعتبرها مخالفة قطعية إطلاقا، صمو مخالفة قطعية. ليش؟ لأن التكليف مختلف. شوف ما بيصير. أما في حالة ارتكاب كل الإناءين، شنو موجب لارتفاع التكليف؟ قل له بأنه هذا مرتكب مخالفة للتكليف، مخالفة قطعية للتكليف يبقى على الحرم. فالبرهان السابق علم إجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية صحيح، وجود الموافقة القطعية هم زاد ارتفع، يرتفع ماذا؟ العلم الإجمالي بالتكليف، لكن لا موجب لرفع اليد عن أصل التكليف، وإنما نرفع يدنا عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة ما إذا ارتكب أحد لنا عند اعتبار الإضطرار، واضح. صاحب الكفاية يقترح أن سقوط وجوب الموافقة القطعية يستكشف منه سقوط العلم بالتكليف أساساً، أصلاً تكليف ماكو، فإذا تكليف ماكو في راحة يجوز ارتكاب هذا الإناء وهذا الإناء لأنه الشيء يلزم من ارتكاب الإناء، المخالفة قطعية إلا مخالفة قطعية، ما عندنا تكليف حتى يكون مخالفة قطعية لشيء، لأن العلم الإجمالي بالتكليف سقط، واضح. صاحب الكفاية فيسقط أصل التكليف. السيد يقول بأنه لا موجب لسقوط أصل التكليف، وإنما نقول سقوط وجوب الموافقة القطعية يستكشف منه سقوط إطلاق التكليف لحالة ارتكاب أحد الإناءين باعتبار الإضطرار. فقلنا المكلف عند حالتين، ارتكاب أحد الإناءين وارتكاب كل الإناءين، نقول التكليف بلحاظ حالة ارتكاب كل الإناءين يبقى على حالة لا موجب لسقوطه، لأن الاضطرار ليس هو سقوط هذه الحالة، سقوط التكليف بلحاظ هذه الحالة، وإنما يسوي سقوط التكليف بلحاظ الحالة الأولى. يعني يقول أيها المكلف إذا ارتكبت أحد الإناءين ما عندك مخالفة إطلاقا،
بل عندك شنو موافقة، موافقة لما للتكليف، لأن التكليف إن كان موجود في هذا الإناء اللي شربته لإضطراب يرفع التكليف، واضح؟ أما أن المكلف يشرب هذا الإناء ثم يرجع يشرب الإناء الآخر، هذا معناه إما أن نقول أن هذه مخالفة قطعية إذا قلنا التكليف باقي، وإما نرفع اليد عن أصل التكليف. سيقول ماكو موجب برفع اليد عن أصل التكليف، فأصل التكليف يبقى ثابت لكن يسقط إطلاقا لحالة واحدة وهي حالة ما إذا ارتكب أحد الإناء. الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. حينما يرخص المولى في تناول أحد الطعامين هذا ما يكون إذن في ترك الموافقة القطعية، هذا معنى العلية التامة. فنلتزم أن العلم الإجمالي موجود وعلة تامة، لكن هذا حينما يرخص المولى بارتكاب هذا الطرف هذا ما يكون إذن في ترك الموافقة القطعية، وذلك بأنش نلتزم بأن نلتزم برفع اليد عن إطلاق التكليف بالنسبة إلى حالة ارتكاب أحدهما. هنا في هذه الحالة ماكو تكليف، فإذا ماكو تكليف ارتكب أحدهما ماكو مخالفة قطعية، بل أكو شنو موافقة قطعية إذا ترك الطرف الآخر، لأن التكليف في هذه الحالة ما موجود، واضح؟ وأما إطلاق التكليف لحالة ارتكاب كل منهما هذا يبقى على حالة، فإذا بقى على حالة نجد ذاك الطرف على نجد ذاك الطرف فيبقى على حرمته. نقرأ عبارة مرة ثانية. إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، كن نتصرف في التكليف المعلوم بالإجمال على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين المسلم في المقام لدفع الإضطرار، هذا لا يكون إذنا في ترك الموافقة القطعية له للتكليف. وذلك يبين، وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المفطر مع ثبوته في حالة تناول شنو؟ كلا طعامين. واضح ليش قال المحرم؟ لأنه إذا تناول الطعام المحلي فهو ما هو أصلاً محرم. لا، إذا كان طعام تناول صفة تناول طعام مباح. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف، المراد من التكليف ياهو التكليف المعلوم، يعني التكليف حرمة تناول الطعام النجس، هذا الدليل، لحالة واحدة وهي حالة تناول الطعام المحرم وحدة من قبل المكلف المفطر مع ثبوته، أي ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين معا. فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المفطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، بل عد شنو موافقة قطعية، لم يكن ارتكب مخالفة احتمالية يعني عد موافقة قطعية، واضح؟ ليش؟